قال ابن رجب رحمه الله تعالى وإياه القاعدة 43. قبل أن نبدأ بالقاعدة 43 لا ننسى القاعدة 42 التي مرت بنا. القاعدة 42 التي مرت بنا هي على أداء الواجبات المالية. الآن شخص وجب عليه واجب مالي في يده الآن شيء، متى يؤديه؟ متى يؤديه؟ مر بنا ما يتعلق بديون المخلوقين، الأصل أنها لا تؤدى إلا حين الطلب. مر بنا العين إذا أخذها الشخص بإذن مالكها تبقى حتى يطلب فيؤديها، إذا انتقلت بغير رضا مالكها هنا يجب عليه أن يؤديها. هذا في الجملة ما مر بنا في الدرس الماضي. الكلام الآن على مسألة الضمان، القاعدة 43 على أي شيء؟ على مسألة الضمان. الآن هذا الشخص انتقلت هذه العين بيده، متى يضمن ومتى لا يضمن؟ إذن القاعدة التي 43 تتكلم عن أي شيء؟ عن مسألة الضمان، وإن كان الضمان الحقيقة سيمر بنا ليس في هذه القاعدة، في عدة قواعد. قال القاعدة 43 فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد القابض لمال غيره لا يخلو إما أن يقبضه بإذنه أو بغير إذنه، فإن قبضه بغير إذنه فإن استند إلى إذن شرعي كاللقطة لم يضمن، وكذا إن استند إلى إذن عرفي كالمنقذ لمال غيره من التلف ونحوه. أما إن وجد استدامة قبض من غير إذن فالاستدامة فهنا 3 أقسام. قال فيما يضمن من الأعيان، مر بنا أن الضمان تارة يكون بأي شيء، بالمثل، وتارة يكون بالقيمة. والصحيح أن كل شيء يوجد له مماثل أو مشابه فيضمن هنا بمثيله وشبيهه، إذا لم يوجد له مماثل ولا مشابه يضمن به شيء بقيمته، فالضمان هنا يكون بالقيمة. فيما يضمن من الأعيان بالعقد، إذن عندنا الأشياء التي تقع في يد الشخص إما أن تكون بعقد، والعقد يكون بين 2، تارة يكون العقد عقد معاوضة كالبيع والإجارة، تارة يكون عقد إحسان كالعارية والوكالة، وتارة يكون العقد عقد توثقة كالرهن والضمان والكفالة. هذه أنواع العقود في الجملة. وأيضا لا ننسى أن العقد أيضا ينقسم إلى قسمين، عقد لازم وعقد جائز. قال فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد، إذن السلام تارة يكون الآن حصل بين شخصين عقد أو أكثر عقد، تارة لا ليس بينهم، العين تنتقل إلى يد الشخص من غير عقد، من غير عقد. ومر بنا أن الشخص يكون له ولاية على غيره بإذن، إما بإذن المالك أو بإذن الشارع، يكون معدوم بها شرعا. قال أو باليد القابض لمال غيره لا يخلو من أن يقبضه بإذنه، أي بإذن المالك، أو بغير إذنه، بإذن المالك سيأتي التفصيل فيها إن شاء الله. قال أو بغير إذنه، فإن قبضه بغير إذنه فهنا أحوال. قال فإن استند إلى إذن شرعي كاللقطة، إذن شرعي كاللقطة، اللقطة ليست عقد بين 2، الملتقط يجد اللقطة فيأخذها. قال بإذن شرعي يعني في الأصل، وإلا اللقطة أحيانا ليست تكون مأذون فيها، أحيانا يكون الالتقاط واجب وليس مأذون فيه أو مستحب، فاللقطة تجري فيها الأحكام الخمسة، لكنه الآن يقصد أن اللقطة مأذون فيها شرع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال احفظ عفاصها ووكاءها وعرفها سنة، إذن هذا إذن شرعي. قال كاللقطة لم يضمن، إذن الأصل إذا كان المأذون فيه شرعا لا يضمن. الآن القاضي حينما يكون أمينا على أموال غير المكلفين لا يضمن، الأب لا يضمن، الجد لا يضمن، لأن ولاية هؤلاء ولاية من الشارع. قال وكذا إن استند إلى إذن عرفي، يعني إلى عرف الناس أن الناس يأذنون في هذا الأمر ولا يمنعونه. قال كالمنقذ لمال غيره من التلف ونحوه، كالمنقذ مال لغيره. يقول الآن أنت في مكان، ثم رأيت مثلا على سبيل المثال ولنقل مثلا كتابا، الماء قريب منه، لو تركته لأتى الماء على هذا الكتاب وأتلفه. أنت الآن أخذت هذا الكتاب وحفظته، يقول هذا إذن عرفي، إذن عرفي. فالناس يتعارفون، بمعنى أنك لو الآن الشخص أتيت لصاحب الكتاب أثنى عليك ومدحك ودعا لك، هذا يدل عليه شيء على الإذن. قال أو نحوه كالسرقة، مثلا شخص وجد مثلا سيارة مسروقة فأخذها لحفظها حتى يأتي صاحبها، هذا إذن يقول عرفي. ويحتمل أيضا أنه إذن شرعي وهذا أقرب. لماذا؟ لأن حفظ أموال المسلمين واجبة، فيكون الإذن ليس فقط في عرف الناس إنما هو إذن شرعي. وعلى كل حال يبقى هذا هو الصلاح، هل الإذن لفظي عرفي أو شرعي، الكلام يترتب عليه شيء على الحكم، والحكم واحد. إذن من أتلف شيئا وقع في يده بإذن من الشارع أو بإذن العرف، ما الحكم؟ لا ضمان عليه، هذا الأصل، إلا إذا تعدى أو فرط. التعدي أن يفعل ما لا يؤذن له فيه، التفريط أن يترك ما يجب عليه، التفريط يترك، أما التعدي يفعل شيء لا يؤذن فيه. مثلا على سبيل المثال شخص استأجر سيارة، ولنقل هذه السيارة من السيارات التي لا تصلح للرمل، فاستأجر هذه السيارة ثم حصل له خلل داخل المدينة من غير تعدي وتفريط، ما الحكم؟ لا ضمان عليه. لكن لو ذهب بها إلى البر وقام بما يسمى بالتطعيس، ما الحكم؟ يضمن. لماذا؟ لأن هذا الفعل ليس معلوما فيه، هذه السيارة ما استخدمت لأجل البر للرمال، استخدمت للعمل على الأسفلت. هنا ماذا نقول؟ تعدى. فرط، أوقف السيارة عند الباب وترك المفاتيح على السيارة، فأتى سارق وقام بسرقة السيارة، الآن هو مفرط، كان يجب عليه أن يأخذ المفاتيح وأن يقفل السيارة، إذن ترك ما يجب عليه من الحفظ. هذا الفرق بين التعدي وبين التفريط. قال أما إن وجد استدامة قبض من غير إذن في الاستدامة فهنا تتقسى. الآن يقول الآن أخذ العين بإذن من الشارع أو بإذن من عرف الناس، لكن الآن إذا استدام هذه العين التي بيده وهذه الاستدامة غير مأذون بها، يعني الآن هي بيده يجب عليه أن يعطيها صاحبها، ما أعطاها صاحبها أبقاها في يده. هنا يأتي التفصيل. قال أما إن وجد استدامة قبض من غير إذن، استدامة وليس القبض، القبض في مأذون فيه، لكن الاستدامة، ولعلكم تذكرون مر بنا في الدرس الماضي متى يجب عليه أن يسلم العين التي في يده في القاعدة السابقة، وأشرت إليه قبل قليل. قال فها هنا ثلاث أقسام، أحدها أي القسم الأول أن يكون عقد على ملكه عقدا لازما ولم يقبضه المالك بعد، فإن كان ممتنعا من تسليمه فهو غاصب، إلا حيث يجوز له الامتناع من التسليم لتسليم العوض على وجه أو لكونه رهنا عنده أو لاستثنائه منفعته مدة، أو إن لم يكن ممتنعا من التسليم بل بادلا له فلا ضمان عليه على ظاهر المذهب، إلا أن يكون المعقود عليه مبهما لم يتعين بعد، كقفيز من صبرة فإن عليه ضمانه في الجملة وبماذا يخرج من ضمانه. أحدها إذن الأول، القسم الأول أن يكون عقد على ملكه، العقد كما مر بنا يكون بين اثنين فأكثر على ملك عقدا لازما، يقول حصل الآن العقد على مع شخص آخر وهذا العقد لازم، يعني لا يمكن فسخه، لازم لا يمكن فسخه، كالبيع كعوض كصداق النكاح، هذه من العقود اللازمة التي لا تفسخ كالأجارة. قال ولم يقبضه المالك بعد، إذن حصل الآن والنقل بيع، حصل والنقل بيع، الآن العين بيد من؟ لا، العين الآن بيد البائع لا زالت، لم يقبضه المالك إلى الآن بيد البائع. قال فإن كان ممتنعا من تسليمه فهو غاصب، يقول الآن حين العقد إذا طالب صاحب الحق ولم يعطه ما الحكم؟ فهو غاصب، غاصب فعليه الضمان، عليه الضمان. الآن إذا طالب وامتنع ما الحكم؟ غاصب وعليه الضمان. الآن لو لم يمتنع لكن الآن حصل بيع ما سلمه حتى الآن، ما قبض المشتري، أيضا سيكون الضمان على من؟ على البائع. قد يقول ما الفرق بين هاتين المسألتين؟ سواء قلنا أنه الآن الضمان عليه أو سميناه غاصبا أو لم نسميه غاصبا، الضمان سيكون عليه، أليس هذا الإرادة يريد؟ يقول لا فرق بينهما، إذا الآن ما دخل في ملك المشتري ما سلم حتى الآن، هنا يكون فقط عليه الضمان فقط، بمعنى أن المبيع يتلف على ذمته، لكن إذا طالبه وامتنع لا تكفي فقط الضمان عليه، مثلا إذا كان مثلا يؤجر عليه أيضا الأجرة، فعليه الضمان وعليه ضمان المنفعة، مثلا بيت على سبيل المثال اشتراه الشخص ورفض البائع أن يسلم مدة شهر ثم انهدمت البيت أو نقول غصبت البيت، نقول الآن البائع عليه أمران، الأمر الأول التسليم، والأمر الآن ما يمكن تسليم مثلا غصبت البيت، عليه أيضا الإجارة، عليه إجارة مدة الشهر، هذا معنى إذا جعلناه غاصبا فعليه الأمر، عليه الضمان وعليه أيضا المنفعة، يضمن أيضا المنفعة، يضمن العين يضمن المنفعة. لو الآن القيمة زادت يضمنها أي شيء؟ بقيمتها، اشتراها منه مثلا ب100,000 بمدة هالشهر أصبحت ب200,000، سيضمنها بأي شيء؟ ب200,000، وليس بل هذا الفرق بين كنا الآن نقول أمين حتى يسلم وبين كنا نجعله غاصبا. إذن عبارة الفقهاء دقيقة، لا نقول هذه عبارة من كان عبارة لا فرق بينهما، لا، وأيضا على طالب العلم أيضا يكون دقيقا في ألفاظه، عقدا لازما ولم يقبضه المالك بعد فإن كان ممتنعا من تسليمه فهو غاصب. قال إلا، هذا استثناء، إلا الحالات التي لا نسمي غاصب ولا ضمان عائق، إلا حيث يجوز له امتناع من التسليم. قال لتسليم العوض على وجه، مر بنا أن الحنابلة عندهم وجهان، أنه لا يمتنع حبس السلعة لأجل تقبيض الثمن، إذا باع ما الحكم؟ يجب عليه أن يسلم السلعة ولو لم يعطيه الثمن، هذا وجه. الوجه الثاني ما حكمه؟ إذا امتنع على هذه الصورة ما الحكم؟ عندهم يكون غاصب. والوجه الثاني لا، له أن يمتنع أن يسلم المبيع حتى يسلم الثمن، وهذا هو الصحيح. قال لتسليم العوض على وجه، أي على وجه من الوجهين اللذين مر بنا. قال أو لكونه رهنا عنده، إذا في هذه الحالة لا ضمان عليه. الآن شخص اشترى سلعة سيارة، فلما الآن قال له انقدني الثمن، قال ما معي الثمن، قال اجعلها رهنا عندك حتى أتي لك مثلا بعد أسبوع أو شهر أتي لك بالثمن. لو تلفت الآن السيارة ستكون على ضمان من؟ ضمان المشتري. لماذا؟ لأن الآن السيارة رهن، والراهن بل المرتهن أمين كما سيمر بنا إن شاء الله، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. قال أو لاستثنائه منفعته مدة. الآن باع عليه السيارة، باع عليه السيارة، قال بشرط تبقى السيارة عندي شهر حتى أشتري، في هذه المدة سأشتري سيارة. إذن باع عليه السيارة، ما قبض المالك السيارة اللي هو المشتري. لماذا؟ لأن البائع اشترط مدة استثنى المنفعة. الآن لو تلفت السيارة ما الحكم؟ من ضمان المشتري، لأن الآن البائع أصبح أمينا. الأصل لو الآن باع عليه السيارة لا تدخل في ضمان المشتري إلا إذا قبضها المشتري، لكن الآن انتقل، الآن لعلكم تذكرون حين الكلام على تداخل العقود، تذكرون تداخل العقود، الآن حصل عندنا تداخل بين العقود، عقد إجارة بل عقد بيع، الآن أصبح عارية، أصبح الآن عارية، وإن كان عند الحنابلة العارية مضمونة مطلقا. عقد بيع تداخل وأصبح رهن، إذن أيضا هذا في إشارة لما مر بنا من التداخل العقود. قال وإن لم يكن ممتنعا من التسليم، البائع غير ممتنع بل باذلا له، بعلق قال هذه هذا المبيع أمامك. قال فلا ضمان عليه على ظاهر المذهب. إذا الآن سلمه السلعة أو خل بينه وبين سلعته ما الحكم؟ لا ضمان عليه، فالواجب عليه التخذية. فقبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. قال فلا ضمان عليه على ظاهر المذهب. إذن قد يؤخذ منها أنه عليه في الرواية الأخرى عليه الضمان حتى يسلمه، والصواب أنه إذا حصلت التخلية، لأن القبض قبض كل شيء بحسبه، فإذا خل بينه وبين سلعته ما الحكم؟ نقول الآن انتقلت السلعة من ضمان البائع إلى ضمان المشتري. قال إلا أن يكون المعقود عليه مبهما لم يتعين بعد كقفيز من صبرة. وإذا كان الآن مبهم، القفيز يعني الكومة، القفيز يعني مقدار معين، الصبرة هي الكومة. ونقول على سبيل المثال القفيز مثلا 100 صاع، من كومة مثلا في 1000 صاع مثلا بر. قال فإن عليه أي على البائع ضمانه في الجملة، يعني يقول الأصل أنه ضامن، لكن متى يضمن هذه مسألة أخرى. قال وبماذا يخرج من ضمانه، يعني الآن قلنا نحن أنه في الجملة ضامن إذا باعه شيئا مبهما. أضرب مثال آخر للمبهم، الآن شخص ونقول مثلا وراق، صاحب وراق مستودع لبيع مثلا الأوراق والدفاتر، أتى الآن شخص واشترى منه دفع مثلا 100 كرتون دفتر ذو 60 ورقة مثلا، الآن المستودع مليان، اشترى منه كم؟ اشترى منه 100 كرتون، الآن هي مثل الصبرة، الآن المستودع كالصبرة الآن، والآن عندنا الآن 100 كرتون والمستودع مثلا في 1000، إذن هل متميزة هذه 100؟ ليست متميزة. يقول الآن في هذه الصورة عند الحنابلة الضمن على من؟ على البائع، الضمن على البائع لأن غير متميزة. لكن لو الآن هذه 100 ميزها وقال هذه دفاترك ما الحكم؟ خلع الآن بينه وبينه، فأصبح الآن الضمان عليه. قال وبماذا يخرج من ضمانه؟ قول بأنه يخرج بأي شيء بمجرد القبض، يعني لا بد أن يخرج له هذه 100 ويقول هذه 100 كرتون خذها، فإذا عزل له الآن أصبح هناك قبض. لو قال المشتري اتركها حتى أقوم بنقلها أصبح الآن المشتري البائع وديعة أصبحت عنده، أصبحت عنده وديعة، والوديعة ما حكمها؟ لا ضمان فيها. إذن هذا قول. القول الثاني، لا بد من النقل، لا يكفي فقط في مثل التخلية، لا بد أن تنقل، يعني لا بد أن يأتي الصاح المشتري وينقلها، وهذا قول مطلق عند الحنابلة. والصحيح أن هذا ليس بلازم، فقبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. الآن خذ على سبيل المثال، الأول نقول على سبيل المثال مثلا من يبيعون مثلا البطيخ، أو مثلا من يبيعون التمر. الآن السوق مفتوح، يشتري مثلا بطيخ، كون بطيخ، وهذه هي الصبرة، بمجرد الآن السوم الدلالة الآن، ثم مثلا يشتري هزيت مثلا بألف ريال، ما الحكم؟ هذه كومك، بمجرد الآن يبتعد عنها الدلال، ما الحكم؟ أصبح العقد لازم، وأصبحت الآن الصورة الكومة البطيخ بضمان من؟ بضمان المشتري. هذه تخلية، حتى لو كانت في محل الشخص. نعم، الآن مثلا شخص يبيع تمر في سيارة في السوق، يأتي شخص تاجر تمور يشتري منه التمر، التاجر تاجر التمور يريد أن يبيع التمر، يقول اتركه في سيارتك. ما الحكم الآن؟ حينما قال له اتركه في سيارتك، خرج الآن من ضمان البائع إلى ضمان المشتري. والصحيح يجوز للبائع أن يبيع، أن للمشتري أن يبيع ولو كان في سيارة المزارع. فالقبض قبض كل شيء بحسبه. طيب، يشكل على ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. إذن هذا نقول لابد ما تخرج الآن من ضمان البائع إلى ضمان المشتري حتى يأخذ التاجر وينقلها. يقال هنا والله أعلم التعبير هنا قال حتى يحوزها التجار، هذا باعتبار الغالب، لأن الغالب إذا اشترى سلعة قام بنقلها إلى محله، إلى دكانه، هذا الغالب. وما خرج مخرج الغالب فلا يتعين به حكم. القسم الثاني، الكلام لا زال على استدامة القبض، استدامة القبض. قال القسم الثاني أن يعقد عليه عقدا عند أو ينقله عندكم، أو لا أبي بالنسخة الأصلية. نعم، هذا عندكم بالنسخة الأصلية، واو هذا الصواب، وينقله. لا الصواب و. إذن القسم الثاني أن يعقد عليه عقدا وينقله إلى يد المعقود عليه، ثم ينتهي العقد أو ينفسخ، وهو نوعان. أحدهما أن يكون عقد معاوضة كالبيع، إذا انفسخ بعد قبضه بعيب أو خيار، والعين المستأجرة إذا انتهت المدة، والعين التي أصدقها المرأة وأقبضها ثم طلقها قبل الدخول. والثاني أن يكون غير معاوضة، كعقد الرهن إذا وفى الدين، وكعقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة، إذا فسخ العقد والمال في أيديهم. فأما عقود المعاوضات فيتوجه فيها للأصحاب وجوه، أحدها الآن يقول القسم الثاني ينقسم إلى قسمين، أن يعقد عليه عقدا يتم العقد، وهذا قد يكون معاوضة وغير معاوضة، السابق عقد لازم، هنا قد يكون العقد لازما وقد يكون العقد جائزا، هنا قد يكون لازم لا يمكن فسخه، وقد يكون جائز يمكن فسخه. أن يعقد عليه عقدا وينقله ليد المعقود، الأول ما نقله إلى المالك، بقي في يد العاقد، في يد البائع. قال ثم ينتهي العقد أو ينفسخ، ينتهي إذا كان مؤقتا، نهاية العقد إذا كان مؤقتا كالإجارة تكون مؤقتة تنتهي، أو مثلا شركة على إذا كانت وقتت بوقت معين. قال أو ينفسخ، يعني ينفسخ بسبب إما يتعلق بخيار أو عيب أو غيره كما سيمر بنا إن شاء الله. قال وهو نوعان، إذن النوع هذا حصل العقد وانتقلت العين إلى المعقود له، يعني ليست في يد الأول إنما نقلها، لكن الآن انتهى العقد، انتهت المدة وهي بيد المعقود له، أو انفسخ العقد وهي بيد المعقود له. ولما أقول المعقود له، لأن عند الأمر لا يتعلق بالبيع، عندنا عدة عقود. قال أحدها أن يكون عقد معاوضة، عقد معاوضة كالبيع، وعقد المعاوضة لازم، كأيضا الإيجار عقد معاوضة. إذا انفسخ بعد قبضه بعين، إذا عندنا هنا العقد ينفسخ بالعين، مثلا شخص باع سيارة ثم تبين أن في محركها عيب ولم يبينه البائع، والبائع يعلم، ما الحكم هنا؟ للمشتري فسخ العقد. الآن السيارة بيد من؟ بيد الذي اشتراها، وفسخنا العقد، ولا زالت السيارة بيد المشتري. قال أو خيار، الخيار أحدهما، قال المشتري قال اشتريت السيارة لكني بالخيار أسبوع، متى ما شئت في مدة أسبوع فسخت العقد، وإذا انتهت مدة الأسبوع ما الحكم؟ يكون العقد لازما. والحظوا الآن العقد وهو عقد معاوضة لازم من طرف، جائز من طرف آخر. إذن الآن العقد في باب الخيار، البيع في باب الخيار، الأصل في البيع أنه لازم، لكنه إذا كان الخيار من الطرفين يقول عقد جائز من الطرفين، إذا كان من أحدهما له الخيار والآخر ليس له الخيار يقول عقد جائز من طرف لازم من طرف آخر. قال والعين المستأجرة، العين المستأجرة إذا انتهت المدة، إذا قال ينتهي العقد أو ينفسخ، ذكر الانفساخ بالبيع، ولما يقول الآن كالبيع إذا انفسخ، ولا يلزم يكون الأمر بالبيع. مثلا على سبيل المثال أصدق المرأة نفس السيارة ثم تبين فيها عيب، هنا السيارة ينفسخ العقد يبقى لكن السيارة ترد. قال إذا انتهت المدة، استأجر بيتا، استأجر سيارة، استأجر جهازا، إذا انتهت المدة والعين التي أصدقها المرأة وأقبضها ثم طلقها قبل الدخول، الآن مرأة أعطاه الصدق، نقول تعيبت العين أو وبقيت في يد المرأة، أو لم تتعيب العين الآن، وعندنا مسألة أخرى وهو أنه الآن أعطاه العين ثم طلقها قبل الدخول، سيكون لها نصف العين، سيكون لها نصف العين. الآن العين لا زالت بيد المرأة، العين والنقل السيارة لا زالت بيد المرأة، وليس لها السيارة كاملة، لها نصف السيارة. ما نريد ندخل مرة ثانية في مسألة اللي هي إذا تلفت، لأن مر بنا كلام على هذه المسألة، لو الآن باعتها المرأة ما الحكم له القيمة؟ لو رجعت الآن ردت لها السيارة مرة ثانية، حق الزوجة تعلق في أي شيء بعين السيارة، مر الكلام على هذه المسائل. هذا القسم النوع الأول قال أحدهما، فأما عقود المعاوضات اللي هو الأول، عقود المعاوضات الأول، فأما عقود المعاوضات فيتوجه فيها لأصحاب وجوه، يقول يتوجه يعني هذه الوجوه المحتملة عند الأصحاب أي عند الحنابلة، أحدها أن حكم الضمان بعد زوال العقد حكم ضمان المالك الأول قبل التسليم، يقول أحدها حكم الضمان بعد زوال العقد، زوال يعني الآن العقد زال فسخنا العقد، قال حكم ضمان المالك قبل التسليم، المالك قبل التسليم عليه الضمان، يقول الآن هل وجه هذا حكم الضمان بعد زوال العقد حكم ضمان المالك؟ أضرب لكم مثال تتضح. الآن شخص باع السيارة، باع السيارة وقال هذه السيارة لك، هذه سيارتك، الآن انتقلت السيارة في ضمان من؟ المشتري. يقول الآن هذه السيارة انتقلت في ضمان المشتري، لو فيها عيب وردها المشتري، ما الحكم؟ قال حكم ضمان المالك الأول قبل التسليم. يقول الآن المالك أو المالك والبائع، السيارة في ضماني حتى يسلمها من؟ المشتري. يقول كذلك الآن الحكم، السيارة في ضمان المشتري حتى يسلمها البائع. هذا معنى العبارة. انتبهوا، سيأتي عبارة أخرى قد تشكل عليكم، قد يكون تداخل في بين اللفظين. واضح هذه؟ تحتاج ضرب مثال آخر ولا في هذا المثال؟ لأن القاعدة طويلة. طيب، هذا وجه عند الحنابلة. الوجه الثاني، إن كان انتهاء العقد، إذن هذه وجوه يعني أقوال عند الحنابلة، وكل ما تكثر الأقوال يدل على المسألة الخلاف فيها ليس ظاهر. خذوا قاعدة، كل ما كثرت الأقوال تكون مسألة اجتهادية ليس فيها نص ظاهر. قال والوجه الثاني، إن كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده كفسخ المشتري، أو يشارك فيه الآخر كالفسخ، عندكم مبهما منهما، هذا الصواب، عندكم مبهما في بعض النسخ، عدل الواقع، الصواب أنه منهما، لا منها، كالفسخ منهما فهو ضامن له لأنه تسبب إلى جعل ملك غيره في يده. قال وإن كان انتهاء العقد، الآن العقد انفسخ بسبب يستقل به من هو في يده، نفس السيارة، الآن شخص اشترى سيارة، قبض السيارة، انتهى العقد بالفسخ، إما بسبب عيب أو بخيار، ولنفرض على سبيل المثال أن السيارة قال لي الخيار أسبوع، لي خيار رد أسبوع، بعد مضي 5 أيام المشتري فسخ العقد. قال إن كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده كفسخ المشتري، السيارة الآن بيد المشتري والمشتري هو الذي فسخ العقد، قال أو يشارك فيها الآخر كالفسخ منهما، يعني الآن كل واحد منه قال لي الخيار وكلاهما اشترك في الفسخ، البائع قال أريد أن أفسخ والمشتري أن أفسخ، قال فهو ضامن له. من اللي ضامن؟ التي بيده. نعم. قال لماذا؟ لأنه تسبب إلى جعل ملك غيره في يده. يقول الآن السيارة الآن في أصبحت في يد المشتري، وهو الذي الآن كان سائل، الآن ليست ملكا له، هي ملكا لمن؟ للبائع. ما الذي تسبب في كون أصبحت في يده؟ كان مالك والآن ليس مالك، كله متسبب. إذن كأنها الآن في عنده شيء من الاعتداء، انتقلت إليه بغير إذن، فيقول تبقى الضمان عليه حتى يعطيها من؟ البائع. أو نفترض على سبيل المثال المرأة أخذت الصدقة وقالت ما أريدك، أخذت الصدقة المرأة وقالت ما أريد الزوج، يجب عليها أن ترد الصدقة كاملة، إذا كان الآن الرد من المرأة بعد العقد ترد الصدقة كاملة، لكن الآن المرأة هي التي لم ترد الزوج سترد الصدقة، على هذا سيكون الضمان على من؟ على المرأة حتى ترد تعطيها الصدقة. هذا الوجه. قال والوجه الثالث، حكم الضمان بعد الفسخ حكم ما قبله، فإن كان مضمونا فهو مضمون وإلا فلا. قال حكم الضمان بعد الفسخ، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حكم ما قبله. الآن السيارة مساك الله حينما كانت بيد المشتري، الضمان على من؟ سألكم على المشتري. يقول الآن حكم الضمان بعد فسخ البيع حكم ما قبله، حكم ما قبل الفسخ، ما قبل الفسخ على من؟ لا، ما قبل الفسخ على المشتري. إذن يكون الضمان على من؟ على المشتري، فإن كان مضمونا فهو مضمون ولا فلا. يقول الآن يعني بمعنى يقول نحن نستصحب الأصل، الآن الأصل أن الضمان على المشتري، فيبقى هذا الأصل نستصحبه حتى ترجع العين إلى يد المالك. الآن المرأة بيدها الصداق، قالت لا أريد الزوج بعد العقد الكلام، يقول نستصحب الأصل ونقول الآن كما أن الضمان قبل فسخ النكاح وقبل رد الزوج، كما أن الضمان عليك فالآن أيضا الضمان عليك حتى تسلمي الزوج المهر. لو تلف قبل ذلك ما الحكم؟ سواء في باب البيع أو رد المهر سيكون على ضمان المشتري وعلى ضمان الزوجة. قال والوجه الرابع أنه لا ضمان في الجميع، ويكون المبيع بعد فسخه أمانة محضة. أنه لا ضمان في الجميع، لا ضمان في الجميع لأجل أي شيء؟ أن من بيده وهو أمين. إذن على هذا يكون هنا فيما مضى كلها أمانات، أمانات بيده، حتى لو فسخ العقد ما الحكم؟ تبقى أمانة، تبقى أمانة. ومر بنا أن الأمين هو من أخذ الشيء أو العين كانت بيده بإذن من المالك أو من له ولاية، هذا أمين. والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى وفر، ما على المحسنين من سبيل، فهو الآن لا سبيل عليه. قال لا ضمان في المبيع، ويكون المبيع بعد فسخه أمانة محضة، يعني أمانة بيد المشتري حتى يسلمه. ومر بنا أن الأصل أن النقل على من؟ النقل الأصل على المشتري، النقل على المشتري إلا إذا دل دليل من العرف أنه على البائع. هنا تقول الآن أمانة يأتي صاحبها ويقوم بنقلها، وليظهر أن هذا الوجه هو الصحيح، هو أقوى، وهذا قاعدة مضطردة أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط. قال الوجه الخامس التفريق بين أن ينتهي العقد أو يطلق الزوج وبين أن ينفسخ العقد. إذن الرابع مطلقا كل ما بيده فهو أمين، سواء في بيع، في إجارة، في مهر نكاح، كل هؤلاء أمنا لا يلزمهم الضمان. هنا فرق. والوجه الخامس التفريق بين أن ينتهي العقد، ينتهي العقد في شيء باب الإجارة، أو يطلق الزوج، يطلق زوجته متى؟ قبل الدخول، وإلا بعد الدخول ما الحكم؟ يجب المهر كاملا. قال وبين أن ينفسخ العقد، إذا انفسخ العقد مثلا بعيب، ولم يقول العقد عموما، قد يكون عيب، قد يكون عقد بيع، قد يكون عقد إجارة، قد يكون عقد نكاح، يوجد مثلا بالزوج عيب تفسخ المرأة. قال وبين أن ينفسخ العقد التفريق، قال إذا طلق الزوج، إذا انتهى العقد أو طلق الزوج ما الحكم؟ يقول تبقى أمانة. إذا انتهى العقد، الآن استأجر سيارة وانتهى العقد ما الحكم؟ تبقى أمانة عند المستأجر. الآن طلق الزوج نصف المهر يبقى أمانة في يد الزوجة، لو تلف ما الحكم؟ لا ضمان إلا بتعدي وتفريط. لأجل شيء؟ لأن الآن حكم الملك يكون ارتفع، هذا تعليله. أما إذا انفسخ يعني عاد الآن العقد للمالك الأول، أما إذا انفسخ العقد فيقول لا يكون مضمون. إذا في فسخ العقد يكون مضمون، لأنه ارتفع العقد بالكلية، وكأنه الآن أصبح الشيء بيده بغير إذن مالكه، وأيضا هو الذي تسبب كما مر قبل قليل. إذن هذه الوجوه الخمسة في العقد. قال النوع الثاني الأمانات. إذن عندنا الآن في القسم الثاني نوعان، أن يكون عقد معاوضة، والثاني أن يكون غير معاوضة. نرجع إلى الثاني. قال والثاني، نرجع إلى النوع الثاني ثم نرجع إلى، قال والثاني أن يكون غير معاوضة كعقد الرهن إذا وفى الدين. الآن عقد الرهن رهن ثم قضى الدين، متى ينفك الرهن؟ ينفك الرهن بقضاء الدين، سواء قضاه المدين أو غيره، أو بإسقاط المرتهن حقه، هنا ينفسخ الرهن. إذا وفى الدين وكعقد الشركة. عندنا أن عقد الشركة الآن يشترك اثنان، ماله له عليه ضمانه، ومال الشريك أصبح الآن بيده أمانة، مال الشركة الآن أصبح بيده أمانة. الشركة الأصل أن عقد معاوضة، الشركة يقصد بها الربح، يعني هذا الأصل لأنه بنوع من أنواع البيع. لكن نحن لما ننظر إلى أن المال الآن الذي بيد الشريك لشريكه، لا الآن الشريك لا يستفيد من هذا المال، لا يستفيد من هذا المال، فهنا أصبح الآن هو بيده أمانة. المضاربة، المضاربة نوع من أنواع الشركة. العامل الآن في المضاربة شخص الآن يعطي شخص مثلا 100,000، يقول ضارب بها، اعمل بها في كذا وكذا. الآن العامل الذي بيده 100,000 هو شريك، لكن المال الذي بيده أمانة من مالكه. هذا وجه كونها الآن هؤلاء العقد غير معاوضة. قال والوديعة، الوديعة شخص أعطي شيئا ليحفظه، هذا الوديعة، خذ هذا الكتاب احفظ حتى أطلبه منك. قال والوكالة نفسه، وكله على أمر معين يقوم بحفظه ونحوه. قال وإذا فسخ العقد والمال في أيديهم، إذن أن فسخت هذه الأشياء لكم السلام والمال في أيديهم. الآن عقد الرهن انفسخ، وعرفنا السبب، عقد الشركة انفسخ، وعقد الشركة ما مر بنا، الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة من العقود الجائزة يجوز فسخها ولو بغير رضا الآخر، إلا إذا كان يحصل هناك فرض، هذه مسألة أخرى. ناتي الآن الثاني، الأمانات. الآن حكم الضمان بكلام النوع الثاني الأمانات، قال كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن، إذا انتهت أو انفسخت، إذا انتهت هذه الأشياء مثلا قيدها في وقت معين أو فسخها أحدهما، قال والهبة إذا رجع فيها الأب، الأب يجوز له أن يعود في هبته بخلاف غيره، غيره يحرم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، هذا يدل على أن العودة في الهبة محرمة إلا الأب. الأب يجوز له أن يتملك من مال ولده، وقد تكون عودة الأب في هبته قد تكون على سبيل الوجوب أحيانا. كيف على سبيل الوجوب؟ إذا الآن وجب عليه أن يسوي بين أولاده ولا يستطيع التسوية، ما الحكم؟ نقول تسترد الهبة. قال والهبة إذا رجع فيها الأب أو قيل بجواز فسخها مطلقا، يعني يجوز أن يفسخ الهبة مطلقا من الأب ومن غيره. قال كما أفتى به الشيخ تقي الدين، يقصد شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام رحمه وتعالى ما أفتى، ما أعلم أنه يرى ذلك. شيخ الإسلام رحمه وتعالى يرى جواز فسخ الهبة إذا كانت معاوضة، مثل المرأة أهدت لزوجها قالت هذا البيت هبة لك، لأجل أي شيء؟ مثلا لأجل ألا يطلقها ثم طلقها، ما الحكم؟ وهذا حقيقة ليست هبة، هذه معاوضة، أعطته مقابل عدم الطلاق، فإذا طلقها فما وفى ما فوفى أو ما حصل الذي تريد. فهذا ورأي شيخ الإسلام في المسألة، هذا الذي أعلم رأيه في هذه المسألة وليس على الإطلاق. قال ففيها وجهان، ففيها وجهان، أحدهما أنه غير مضمون صرح به القاضي، يقول هذه الأمانات إذا انفسخت، الوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن إذا انتهت، ما الحكم؟ وبقيت الآن في يد الأمين، يقول لا ضمان فيها. نرجع إلى القاعدة السابقة، القاعدة السابقة أن ما كان بيده بإذن مالك، ما الحكم؟ لا يجب أداؤه إلا بالطلب. الشركة الوديعة الآن بيد المودع، ما يجب على المودع أن يسلم الوديعة إلا إذا طلب، ما يجب على المودع أن يسلم الوديعة إلا إذا طلب المودع. كذلك مثلا بيده مال المضاربة، ما يجب عليه أن يعطي المال المالك إلا إذا طلب. إذن على هذا تكون هي في يده أمانة، تكون في يدها من، فلا نقول يضمن. لماذا؟ لأنه يجوز أصلا أن يبقيها في يده، فكيف الآن يجوز أن يبقيها في يده ثم نغرم وهو أمين؟ قال أحدهما أنه غير مضمون صرح به القاضي، القاضي هنا هو أبو يعلى الفراء. قال والوجه الثاني أي عند الحنابلة أنه يصير مضمونا إن لم يبادر إلى الدفع إلى المالك، يكون مضمونا إذا إن لم يبادر إلى الدفع إلى المالك. هذا على القول بأي شيء؟ بأنه يجب المبادرة في الدفع، لكن على القول الذي مر بنا أنه لا يجب عليه أن يدفع إلا بالطلب، فهنا يقول لا ضمان عليه. لكن لو أن المالك طلب الأمانة ثم تأخر الأمين مع القدرة على ما الحكم فتلفت هنا عليه الضمان. إذن نقول الصواب هنا أنه الآن الوجه أن يصير مضمونا إن لم يبادر إلى الدفع إلى المالك، هذا نقول إذا طلب يعني يمكن نوجه هذا نقول الحديث هذه رواية على ظاهرها وعلى القول بوجوب التسليم، أو نقول هذه هذا الكلام مشروط بأي شيء؟ إذا طلب المالك أكون سلام سلام. إذا طلب المالك وهناك قدرة على التسليم، يكون مثلا قدرة على التسليم مثلا على سبيل المثال الأمانة مثلا في القصيم والشخص مثلا في الرياض قال أعطني الأمانة، قال إذا وصلت القصيم أعطيتك الأمانة، لو تلفت السلعة قبل أن يصل القصيم الحكم ضمن عليه لأنه ما يستطيع التسليم. قال القسم الثالث أن تحصل في يده بغير فعله كمن مات مورثه وعنده وديعة أو شركة أو مضاربة فانتقلت إلى يده فلا يجوز له الإمساك بدون إعلام المالك. مر بنا الكلام على من أن تحصل في يده بغير فعله وبغير رضا المالك صاحبه أو برضا المالك. الآن أن تحصل في يده بغير فعله، بفعل الآن المورث هو الذي قضى وأصبحت يعني في يده حكما لأن انتقلت إليه. قال كمن مات مورثه وعنده وديعة، شخص أودع وديعة ثم مات أصبحت الوديعة في يد من؟ في يد ورثته، والنقل الورثة أو أبنائه أو شركة. الشركة من الحقود الجائزة بوفاة أحد الشريكين ينفسخ العقد، بوفاة أحد الشريكين ينفسخ العقد، وكذلك المضاربة، وكذلك أيضا الوديعة بوفاة الشخص ينفسخ العقد. قال فلا يجوز له الإمساك، إذن الآن يجب عليه أن يعطيه من المالك ولا يؤخر. لو تلفت ما الحكم؟ إذا أمكن التسليم ولم يسلم فهو معتدي فعليه الضمان، وإذا ما أمكن فلا ضمان عليه. إذن القسم الثالث نقول يجب عليه أن يسلم ويجب عليه أن يعلم أنها بيده، لو قال له الوديع اتركها عندك ما الحكم؟ رجع هو مرة ثانية وأصبح أمينا وانتقلت الآن بفعله بإذن المالك، بفعل بإذن المالك فهو أن تكون وديعة وليست مضمونة. إذن ما مضى من القاعدة الثالثة والأربعون. الآن عندنا من أصبح الشيء بيده من غير مالكه إذا كان بإذن من الشرع أو من العرف فلا ضمان عليه. الكلام الآن إذا استدام القبض، وهذا الاستدامة لا تجوز له، إذا استدام القبض ولم يؤذن له ما الحكم؟ إذا كان عقدا لازما، إذا كان عقدا لازما بملك يجب عليه أن ينقله إلى المالك، إذا ما نقله إلى المالك ما الحكم؟ فهو غاصب عليه الضمان. يستثنى من ذلك إذا كان رهنا، إذا جعل المبيع رهنا، أو استثنى منفعة، أو حبس المبيع لأجل شيء حتى ينقده الثمن، فهنا لا ضمان في هذه الأشياء، وما أداه عليه الضمان. يستثنى من هذه يكون الضمان على البائع إذا كان المبيع مبهما، إذا كان المبيع مبهما فالضمان على البائع في الجملة، لكن هل هو بالتخلية؟ يعني إذا خلى بينه وبين المبيع، الآن خرج الآن الضمان من البائع المشتري، أو لا بد أيضا من النقل أن يكون المشتري ينقل السلعة، وجهان عند الحنابلة. القسم الثاني يتم العقد وتنتقل العين إلى المعقود له، سواء كان العقد معاوضة أو غير معاوضة، سواء العقد كان جائزا أو لازما، انتقلت العين، ثم الآن وجب على من انتقلت إليه أن يعيدها إلى صاحبها. لماذا؟ لأن العقد إما يكون انتهى كالأجارة أو انفسخ، يكون انتهى أو انفسخ، هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون عقد معاوضة، أن يكون عقد معاوضة. ذكر هنا خمسة وجوه. الوجه الأول يكون من انتقل إليه، انتقلت إليه العين، نعطيه حكم المالك في الضمان، نعطيه الحكم في الضمان. فكما أن الآن الضمان واجب على البائع حتى يسلم، كذلك على المشتري حتى يسلمه. الوجه الثاني التفريق، وعليكم السلام، إذا كان انتهاء العقد بسبب من انتقلت العين بيده، كالمشتري مثلا يفسخ، أو المرأة تطالب الخلع، فيكون الضمان عليه حتى يسلمه صاحبه. وكذلك لو كان مشتركا بينهما، فأيضا يكون الضمان على من العين بيده حتى يعيدها إلى صاحبه. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث نستديم، نتمسك بالأصل ونقول الآن من انتقلت العين بيده بعقد معاوضة سواء في بيع أو نكاح، الأصل الضمن على من؟ على من هي بيده. الآن الضمن على المشتري، الضمن على الزوجة. يقول هنا يستمر، نتمسك بهذا الأصل ونستصحب هذا الأصل حتى تعود السلعة والعين إلى من؟ إلى صاحبها. فلو تلفت قبل أن يستلمها صاحبها فالضمان على من؟ على من هي بيده. الوجه الرابع يقول لا، الأمين حينما انفسخ العقد أو انتهى العقد لا ضمان عليه، فهو الآن يده يد ضمان محض، يد ضمان محض. الوجه الخامس يقول التفريق، إذا انتهى العقد أو طلق الزوج تكون العين التي بيده مثلا العين المؤجرة أو نصف المهر تكون أمانة في يد المرأة لا ضمان عليه، وأيضا العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر. يقول أما إذا فسخ العقد ما الحكم؟ تكون الآن الضمان على من هي بيده. هذه الوجوه الخمسة التي في عقد المعاوضة. الآن إذا كانت ليست معاوضة، إذا كانت أمانات، إذا كانت الأمانة بيد من أخذها من مالكها كالوكالة، الوديعة، العارية، ما ذكرتها لكم تعلمون الحنابلة يرون أن العارية ما حكمها مضمونة دائما، والصواب أنها كالوديعة، وأشرت إلى وجه الترجيح. هذه الأشياء الأمانات التي أخذها من هي الشركة والمضاربة، الآن إذا كانت بيد من انتقلت إليه من المالك ما الحكم؟ لا ضمان. لماذا؟ لأن الأصل لا يجب عليه أن يعيدها إلا بطلب صاحبها، فإذا أبقاها في يده فهو ليس معتدي. الوجه الثاني أنها تكون مضمونة، وجهنا أو الوجه هذا نقول بحد أمرين، إما أن نقول بأنه يجب عليه أن يسلمها عنك، هذا بعيد، أو نقول هنا يجب عليه الضمان إذا طالبه بالضمان وأمكنه، إذا طالبه بالتسليم وأمكنه التسليم ولم يسلم فعليه الضمان. الثالث إذا انتقلت العين بيد شخص بغير فعله، كانت أمانة عند شخص ثم انتقلت إليه بالإرث، وهي كما مر بنا الأمانات، وكالة، وديعة، مضاربة، شركة. إذن الآن شخص عنده وديعة، مات المودع، انتقلت الآن الوديعة للورثة، أصبحت بيدهم، يجب عليهم أن يسلموا الوديعة لمن؟ للمودع. إذا حصل هلاك للوديعة، تلفت الوديعة قبل أن يسلموه، الأصل أنها في ضمان من؟ في ضمان الورثة، لأن انتقلت بغير رضا المالك. يقول أنا المودع، يقول أنا أثق بأبيكم مثلا، لكن لا أثق بكم. إذا كان يجب عليه مباشرة أن يعيدوها إلى المالك إذا تلفت قبل الإعادة، إذا كان ما إمكان التسليم، أمكنهم إعادة الوديعة ولم يعيدوها فعليهم الضمان لأنهم معتدون. وإذا كان تلفت قبل الإمكان، ما الحكم؟ فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأنهم غير معتدين. هذا ملخص ما مضى من القاعدة، ونتم إن شاء الله الباقي في الدرس القادم إن شاء الله.